بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: كتاب المعاملات، وهي أخذ معوض وإعطاء عوض، والأصل فيها الحل والإباحة. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية وسع الشارع حكمها، ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم، ولهذا شرط فيها التراضي من الطرفين، وأن يكون العاقلان جائز التصرف سواء تصرف في ملكهما أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة، وأن يكون العوضان معلومان لا غرر فيهما، وأن يكون العقد واقعا عن الأمور المباحة المحرمة. وحرم الشارع كل معاملة تشغل عن الواجبات أو تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرم، ونهى عن الغش بأنواعه، إما بكتم العيوب أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه، وأثبت في ذلك الخيار للمخدوع، كما أثبت خيار المجلس تحقيقا لمنع الغرور والغش والخداع، ومنع من
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله لنا وله: كتاب المعاملات. والمعاملات تشمل جميع المعاملات التي فيها معاوضة من الطرفين، وعلى رأسها البيع. وكلما كان في معنى البيع فإنه يدخل في هذا الباب، وهو في المعاملات. وهي كما عرفه هو أخذ معوض وإعطاء عوض، مبادلة مال بمال لغرض التملك، هو البيع. والأصل فيه وفي هذه المعاملات عموما الحل والإباحة، هذا هو الأصل. الأصل في المعاملات الحل والإباحة، حتى يأتي الدليل الدال على الحرمة. فإذا لم يكن هناك دليل فالأصل الإباحة. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة مباحة إذا حصل تراضي من الطرفين، ولا تخرج عن هذه الإباحة وعن هذا الأصل إلى التحريم إلا بدليل. وقد أباح الله عز وجل لعباده هذه التعاملات لحاجتهم الضرورية والحاجية والكمالية لها، ووسع حكمها، ولم يمنع منها إلا أشياء يسيرة لعلة من العلل، كأن يكون هذا الشيء فيه ضرر على الخلق في أديانهم أو أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرر. فإذا كان هذا الشيء فيه ضرر حرم بيعه، ضرر في الدين كبيع الأصنام وبيع الخمر، أو ضرر في الصحة كبيع المخدرات والخمر عموما والقمار والميسر، كل هذه فيها ضرر على الأموال. فأي معاملة فيها ضرر على دين الشخص أو ماله أو صحته أو عقله فإن هذه المعاملة تكون محرمة. ومن شروط البيع المعامل عموما التراضي من الطرفين، كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وفي الحديث إنما البيع عن تراض. وأن يكون العاقدان حزي التصرف، هذا أيضا من الشروط، العاقدان لهذه المعاملة جائزي التصرف، لأن يكون بالغين عاقلين رشيدين، يكون بالغين يعني لا صغيرين، فالصغير لا تصح معاملته إلا في الأمور اليسيرة التي ليس فيها خطر، مما جرت عادة الناس بالتسامح فيها والتعامل بها. والمجنون لا تصح معاملته، كذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال أيضا لا تصح معاملته. فلا بد أن يكون الإنسان معك لهذا الشيء، من شروط أن يكون الشخص أو العاقدان عموما مالكين للمعقود عليه، مالكان التصرف فيه، لأنه في ملكهما أو لأن لهم إذن من المالك، وهذا الإذن إما إذن خاص كوكالة أو يكون الإذن إذن عام ولاية على الصغير. فإذا كان الشخص غير مالك للمعقود عليه لا يصح، لا تبيع ما ليس عندك، فلا يجوز أن يبيع شيئا أو يتصرف بشيء ليس ملكا له، لكن إذا كان ملكا له أو كان ليس ملكا له لكنه مأذون له من مالكه، إما أن هذا الإذن من هذا الشخص أو إذن من الشارع عموما كالولي التي وما أشبه ذلك. ومن الشروط أن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهما، أما الغرر فقد نهى عنه كما في الحديث نهى عن الغرر، فلا بد يكون البيع معلوم، العوض والمعوض معلومان، إما برؤية أو بوصف يتحقق معه العلم بهذا الشيء، أما بيع المجهول لا، شراء المجهول لا، سواء كان الجهالة جهالة في القدر أو في الصفة لا بد يكون هذا الشيء معلوم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة و لا يجوز هذه البيع عموما، سواء كان مثلا عصير أقلاء ما فيها أو أبيعك ما في جيبي أو ما يعني تغوص في البحر وتأخذه وما أشبه ذلك. فإذا كان المعقود عليه سواء ثمنا أو مثمنا مجهول فإنه لا يصح البيع حتى يعلم برؤيته أو بوصفه الوصف الكافي، وإذا وصفه الوصف الكافي الذي يضبط صلاته جميعها فإنه يتم البيع. لكن إذا جاء وقت التسليم فإذا الوصف مخالف لما اتفق عليه فلا يلزم به. وأن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة المحرمة، هذا أيضا من الشروط، أن يبيع عينا مباحة أما الأشياء المحرمة كالخنزير والأصنام والخمر وما أشبه ذلك لا يجوز بيعها، والعقد عليها عقد باطل. وكل ما كان محرما لا يصح بيعه ولا شراؤه. أيضا مما حرم الشارع المعاملات التي تشغل عن الواجبات كالبيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني لمن يلزمه حضورها، فهنا البيع لا يجوز ولا يصح. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهكذا كل ما قد يشغل عن واجب فإنه يحرم. كذلك إذا كانت هذه المعاملة تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرم فإنها لا تصح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. كأن يبيعه مثلا عصيرا لشخص يتخذه خمرا فلا يجوز، أو يبيعه سلاح في زمن فتنة لشخص فيستعين به على المحرم، وهذا كله لا يجوز. وكذلك نهى عن الغش بأنواعه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. في جميع أنواع الغش سواء بكتم العيوب لا يظهر العيب وهذا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. الغش بأنواعه لا يجوز ذلك، ولهذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للمخدور الذي يخدع في البيع أو يغش في المبيع، فيحق له الخيار، خيار العيب الذي يستطيع معه رد السلعة التي يغش فيها، كما أثبت الشارع الحكيم خيار المجلس للمتعاقدين كما في الحديث الصحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فما دام في نفس المجلس ولم يتفرقا فإن لكل واحد منهم الخيار بإمضاء البيع أو فسخه، وإمضاء هذه المعاملة التي بمعنى البيع ولو لم يكن بيع وشراء، أي معاملة فيها معنى البيع فإنه يحق لهما ما دام في المجلس خيار المجلس، فإذا تفرق انقطع هذا الخيار وجب البيع. كذلك منع الشافع من تلقي الجلب، وهو الأشياء المجلوبة التي يحوى التجار من أماكن أخرى إلى المدينة إلى السوق، فلا يجوز لأهل هذا البلد أن يتلقوا هذا الجلب، ولهذا في الحديث لا تلقوا الجلب ولا تلقوا الرفاه، فمن تلقاه واشترى منه فإن لسيده الخيار إذا وصل إلى السوق، فإذا وصل صاحب الجلب إلى السوق وتبين أنه خدع وأنه باع بغير السعر وحصل الغبن لذلك غبن فاحش فإن له الخيار، فإذا وصل سيده السوق فهو بالخيار، فله أن يسترجع سلعته من هذا الذي غشه. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، لا تناجشوا. والنجش أو النجس هو أن يصيب في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما من أجل أن يرفعها ويزيد فيها لمحاباة صاحب السلعة وما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز. وإذا حصل أن شخص اشترى من هذا الشخص بناء على هذا النجش ورغب فيها، لما رأى هذا الشخص يرفع في سواجها وهو لا يريدها وظن أن هذا سواجها فاشتراها، فتبين له أنه غش فيها، فله الخيار في أن يستعيد ماله أو يعطيه ما قد يرد له ما زاد في الثمن. وبهذا نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
جزاكم الله خير جزاء شيخنا على ما قدمتم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وبارك الله فيكم وفي علمكم وفي أهليكم.
آمين
وياكم. جزاكم الله شيخنا، شفاك الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي.
قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: كتاب المعاملات، وهي أخذ معوض وإعطاء عوض، والأصل فيها الحل والإباحة. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية وسع الشارع حكمها، ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم، ولهذا شرط فيها التراضي من الطرفين، وأن يكون العاقلان جائز التصرف سواء تصرف في ملكهما أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة، وأن يكون العوضان معلومان لا غرر فيهما، وأن يكون العقد واقعا عن الأمور المباحة المحرمة. وحرم الشارع كل معاملة تشغل عن الواجبات أو تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرم، ونهى عن الغش بأنواعه، إما بكتم العيوب أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه، وأثبت في ذلك الخيار للمخدوع، كما أثبت خيار المجلس تحقيقا لمنع الغرور والغش والخداع، ومنع من التلقي الجلب والنجش.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله لنا وله: كتاب المعاملات. والمعاملات تشمل جميع المعاملات التي فيها معاوضة من الطرفين، وعلى رأسها البيع. وكلما كان في معنى البيع فإنه يدخل في هذا الباب، وهو في المعاملات، وهي كما عرفه هو أخذ معوض وإعطاء عوض، مبادلة مال بمال لغرض التملك هو البيع. والأصل فيه وفي هذه المعاملات عموما الحل والإباحة، هذا هو الأصل. الأصل في المعاملات الحل والإباحة، حتى يأتي الدليل الدال على الحرمة. فإذا لم يكن هناك دليل فالأصل الإباحة. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فالتجارة مباحة إذا حصل تراضي من الطرفين، ولا تخرج عن هذه الإباحة وعن هذا الأصل إلى التحريم إلا بدليل. وقد أباح الله عز وجل لعباده هذه التعاملات لحاجتهم الضرورية والحاجية والكمالية لها، ووسع حكمها ولم يمنع منها إلا أشياء يسيرة لعلة من العلل، كأن يكون هذا الشيء فيه ضرر على الخلق في أديانهم أو أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرر. فإذا كان هذا الشيء فيه ضرر حرم بيعه، ضرر في الدين كبيع الأصنام وبيع الخمر، أو ضرر في الصحة كبيع المخدرات والخمر عموما والقمار والميسر، كل هذه فيها ضرر على الأموال. فأي معاملة فيها ضرر على دين الشخص أو ماله أو صحته أو عقله فإن هذه المعاملة تكون محرمة. ومن شروط البيع المعاملة عموما التراضي من الطرفين، كما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. وفي الحديث: إنما البيع عن تراض. وأن يكون العاقدان حيزي التصرف، هذا أيضا من الشروط. العاقدان لهذه المعاملة جائزي التصرف، بأن يكونا بالغين عاقلين رشيدين. يكون بالغين يعني لا صغيرين، فالصغير لا تصح معاملته إلا في الأمور اليسيرة التي ليس فيها خطر، مما جرت عادة الناس بالتسامح فيها والتعامل بها. والمجنون لا تصح معاملته، كذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال أيضا لا تصح معاملته. فلا بد أن يكون الإنسان مات لهذا الشيء. من الشروط أن يكون الشخص أو العاقدان عموما مالكين للمعقود عليه، يملكان التصرف فيه، لأنه في ملكهما أو لأن لهم إذن من المالك. وهذا الإذن إما إذن خاص كوكالة أو يكون الإذن إذن عام ولاية على الصغير. فإذا كان الشخص غير مالك للمعقود عليه لا يصح، لا تبيع ما ليس عندك، فلا يجوز أن يبيع شيئا أو يتصرف بشيء ليس ملكا له. لكن إذا كان ملكا له أو كان ليس ملكا له لكنه مأذون له من مالكه، إما أن هذا الإذن من هذا الشخص أو إذن من الشارع عموما كالولي اليتيم وما أشبه ذلك. ومن الشروط أن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهما، أما الغرض فقد نهى عنه كما في الحديث نهى عن الغرض، فلابد يكون البيع معلوم، العوض والمعوض معلومان، إما برؤية أو بوصف يتحقق معه العلم بهذا الشيء. أما بيع المجهول لا، شراء المجهول لا، سواء كان الجهالة جهالة بالقدر أو بالصفة، لا بد يكون هذا الشيء معلوم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة و لا يجوز هذا البيع عموما، سواء كان مثلا عصير أقلاج ما فيها أو أبيعك ما في جيبي أو ما يعني تغوص في البحر وتأخذه وما أشبه ذلك. فإذا كان المعقود عليه سواء ثمنا أو مثمنا مجهول فإنه لا يصح البيع حتى يعلم برؤيته أو بوصفه الوصف الكافي. وإذا وصفه الوصف الكافي الذي يضبط صلاته جميعها فإنه يتم البيع. لكن إذا جاء وقت التسليم فإذا الوصف مخالف لما اتفق عليه فلا يلزم به، وأن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة المحرمة، هذا أيضا من الشروط، أن يبيع عين من مباحة. أما الأشياء المحرمة كالخنزير والأصنام والخمر وما أشبه ذلك لا يجوز بيعها، والعقد عليها عقد باطل. وكل ما كان محرما لا يصح بيعه ولا شراؤه. أيضا مما حرم الشارع المعاملات التي تشغل عن الواجبات كالبيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني لمن يلزمه حضورها، فهنا البيع لا يجوز ولا يصح. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهكذا كل ما قد يشغل عن واجبه فإنه يحرم. كذلك إذا كانت هذه المعاملة تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرم فإنها لا تصح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ما كان وسيلة الحرام فهو حرام. كأن يبيعه مثلا عصيرا لشخص يتخذه خمرا فلا يجوز، أو يبيعه سلاح في زمن فتنة لشخص فيستعين به على المحرم، وهذا كله لا يجوز. وكذلك نهى عن الغش بأنواعه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، في جميع أنواع الغش سواء بكتم العيوب لا يظهر العيب وهذا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعه. فهذا الغش بأنواعه لا يجوز ذلك. ولهذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للمخدوع الذي يخدع في البيع أو يغش في المبيع حتى له الخيار، خيار العيب الذي يستطيع معه رد السلعة التي غش فيها، كما أثبت الشارع الحكيم خيار المجلس للمتعاقدين كما في الحديث الصحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فما دام في نفس المجلس ولم يتفرقا فإن لكل واحد منهم الخيار بإمضاء البيع أو فسخه، وإمضاء هذه المعاملة التي بمعنى البيع ولو لم يكن بيع شراء أي معاملة بها معنى البيع فإنه يحق لهما ما دام في المجلس خيار المجلس، فإذا تفرق انقطع هذا الخيار وجب البيع. كذلك منع الشارع من تلقي الجلب وهو الأشياء المجلوبة التي يجلبها التجار من أماكن أخرى إلى المدينة إلى السوق، فلا يجوز لأهل هذا البلد أن يتلقوا هذا الجلب، ولهذا في الحديث لا تلقوا الجلب ولا تلقوا الرهبان، فمن تلقاه واشترى منه فإن لسيده الخيار إذا وصل إلى السوق، إذا وصل صاحب الجلب إلى السوق وتبين أنه خدع وأنه باع بغير السعر وحصل الغبن لذلك غبن فاحش فإن له الخيار، فإذا وصل سيده السوق فهو بالخيار، فله أن يسترجع سلعته من هذا الذي غشه. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش لا تناجشوا، والنجش أو النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما من أجل أن يرفعها ويزيد فيها لمحاباة صاحب السلعة وما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز. وإذا حصل أن شخص اشترى من هذا الشخص بناء على هذا النجش ورغب فيها لما رأى هذا الشخص يرفع في سواجها وهو لا يريدها وظن أن هذا سواجها فاشتراها فتبين له أنه غش فيها فله الخيار، فله الخيار في أن يستعيد ما له أو يعطيه ما قد يرد له ما زاد في الثمن. وبهذا نكتفي والله
أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. جزاكم الله خير جزاء شيخنا على ما قدمتم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وبارك الله فيكم وفي علمكم وفي أهليكم.
آمين
وياكم. جزاكم الله شيخنا، شفاكم الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.